قال رحت طير الماء. نعم، مع أن العلماء يقول الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، وكانوا في عهدهم يقول أريق الماء، احنا نقول نطير التطير. لكن هو يقول الأولى أن يقول أبول. فهذه الكلمات اللي لها معنى معروف، من يستحي من البول؟ كلنا سيقولون. نعم. طيب، إذن في هذا الحديث اللي معنا دليل على أنه يجوز أن يقول إنسان لا للرجل العظيم، وأن ذلك ليس من سوء الأدب. وفيه أيضا دليل على جواز إنشاء النية، على جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار. من أين يؤخذ؟ لا، فإني إذن، لولا كلمة إذن لاحتمل أن يكون قد صام من قبل، لكن لما قال إذن معناها أنه أنشأ الصوم من الآن. فيجوز أن ينوي النفل من أثناء النهار، وهذا في النفل المطلق. أما المعين فإنه يصام كما يصام الفرض من أول النهار. ولكن إذا نوى من أثناء النهار فهل يكتب له أجر الصوم يوما كاملا، أو يكتب له من نيته؟ نعم، في هذا قولان لأهل العلم. فمنهم من قال يكتب له أجر كامل، يكتب له أجر كامل، لأن الصوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا صححنا أن ذلك صوم فإن من لازمه أن يثبت له أجره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له أجر إلا من نيته، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أول النهار لم ينو الصوم، فكيف يكتب له أجره مع أنه لم ينوه؟ وهذا أقرب إلى الصواب. لكن يكون الفرق بينه وبين الفرض حينئذ أن الفرض لا يصح صوم بعض يوم، وأما النفل فيصح. طيب، هل يشترط ألا يفعل مفطرا في أول النهار أو لا؟ نعم. أما على قول من يقول إنه يكتب له الصوم من طلوع الفجر، فاشتراط ألا يفعل مفطرا قبل النية واضح جدا، لكن على قول من يقول إن النية من أثناء النهار والأجر يكون من النية، هذا محل إشكال. لكن مع ذلك حسب ما علمت من كلام أهل العلم أنه يشترط ألا يكون فعل مفطرا قبل النية. فلو فرضنا أن هذا الرجل أفطر بعد طلوع الشمس، أفطر فطورا كاملا قبل الظهر، قال نويت أن أصوم إلى الليل، يجزي ولا لا؟ لا يجزي، لا يجزي، لأن هذا ليس بصوم. لكن إن نواه صوما لغويا يجزي ولا لا بأس به؟ لا بأس به، لكن غير مشروع. إنه أبي التقرب إلى الله ما هو مشروع. نعم. طيب، إذن يشترط أن لا يفعل منافيا للصوم من طلوع الفجر إلى نيته، فإن فعل منافيا للصوم لم يصح الصوم ولو من أثناء النهار. وكأن المؤلف الشارح رحمه الله يميل إلى أن التطوع لا يستصح نيته من أثناء اليوم. نعم، لا تصح نيته من أثناء اليوم. وتوهم رحمه الله حيث قال إن في بعض سياق الحديث فلقد كنت صائما، بدل قوله إني إذا صائم، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد صام، لكن يوم يسأل بيشوف إن كان فيه شيء أكل وأفطر، إن كان ما فيه شيء استمر على صيامه. هكذا أول الحديث. أنتم معي ولا لا؟ طيب، أقول الشارح يرى أن الصوم لا يصح في أثناء النهار ولو نفلا، ويقول إن في بعض ألفاظ الحديث فلقد كنت صائما جعلها في المسألة الأولى بدل قول فإني إذا صائم، لكن هذا وهم، لأن صحيح مسلم فلقد كنت صائما بدل قوله فلقد أصبحت صائما، فهي في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى، وعلى هذا فيكون تأويله الحديث تأويلا غير صحيح، تأويلا غير صحيح. هذا اللي عنده الشرح يكتفي عليها حاشية، لأن هذه الجملة ليست في هذه المسألة، ليست في المسألة الأولى وهي نيته الصيام من أثناء اليوم، ولكنها في المسألة الثانية الذي قال أرني فأكل. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعاما. من أين تؤخذ؟ أهدي لنا حيث، خلافا لبعض الناس الذين يترفعون عن قبول الهدية إذا كانت طعاما، ولا سيما في وقتنا الحاضر لما أنعم الله على الناس صار الإنسان يستنكر إذا أهدي له هدية الطعام. نعم، ولكن والله لسنا خيرا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون هدية حتى وإن كانت طعاما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ومن فوائدها أيضا جواز أكل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. نعم، لأنه أكل منها. أما الصدقة فلا تحل له عليه الصلاة والسلام. ويدل على أن الصدقة لا تحل له أنه لما دخل ذات يوم وجد البرمة على النار وفيها لحم، فطلب عليه الصلاة والسلام أن يأكل، وقال قالوا ليس عندنا شيء، قال ألم أرى البرمة على النار. وش البرمة؟ قدر من فخار. قالوا ذاك لحم تصدق به على بريعه. قال هو لها صدقة، هو عليها صدقة ولنا هدية. فأكل عليه الصلاة والسلام. إذن ففي هذا الحديث الأخير دليل على أن الصدقة حرام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك أمر معلوم عندهم، وأما الهدية فهي له حلال. ومن فوائد الحديث أيضا جواز إصدار الأوامر على من لا يستنكف من الأمر. أريني، وعليه فيكون النهي عن سؤال الناس لا يشمل مثل هذه الصورة، يعني النهي عن سؤال الناس لا يشمل من إذا سألته فرح بسؤالك إياه، بل قد يكون هذا من باب الأمر المطلوب والإحسان إليه. أما من إذا سألته استثقل السؤال ولم يعطك الشيء إلا حياء وخجلا فهذا لا ينبغي لك أن تسأله، واقضي أنت حاجتك بنفسك. ومن فوائد الحديث جواز قطع صوم النفل. من أين يؤخذ؟ لقوله فأكل. نعم، كيف؟ نعم، لقولها فأكل، فهذا أيضا دليل على جواز قطع النفل. لكن أهل العلم يقولون لا ينبغي قطعه إلا لحاجة أو مصلحة. فالحاجة مثل أن يشق عليه تكميل الصوم لعطش أو جوع أو نحو ذلك، والمصلحة مثل أن يكون فيها في قطعه الصوم تطيب قلب صاحبه. هذا الحديث على أي شيء يحمل؟ على المصلحة ولا على الحاجة؟ نشوف. يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان محتاجا للأكل فأكل، ويمكن أن يكون غرضه بذلك تطيب قلب أهلهم، لأن قولهم أهدي لنا حيث كأنهم فرحوا به ويحبون أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبه فأكل منه. وفيه أيضا جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح، وإن كان يمكنه أن يخفيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلقد أصبحت صائما. ومن الممكن أن يقول هاتوا الحيث ويأكل بدون أن يعلموا، نعم، لكنه أخبرهم. فهل نقول إن مثل هذا مشروع؟ فلو دعاك رجل وأنت صائم والله أنا اليوم صائم، أو نقول إن هذا من باب الجائز، أو ينظر في ذلك إلى المصلحة؟ هذا الأخير ينظر في هذا إلى المصلحة. قد يكون من المصلحة أن تخبره. وش المصلحة في إخباره؟ نعم، لأجل أن يقتدي بك، لأن كثير من الناس يأخذ بفعل غيره ويقتدي به. قد يكون من المصلحة إخباره لأنك لو تعذرت بدون ذكر السبب لكان في قلبه شيء، فإذا ذكرت السبب طابت نفسه. قد يكون من المصلحة أن تخبره بأنك صائم لأجل أن لا يعيد عليك السؤال أو العرض مرة ثانية، لأنه ربما يقابلك في أول النهار ويقول تفضل معنا للفطور، تقول لا والله ما أشتهي ذلك. فإذا جاء الظهر عرض عليك الغداء، تقول ما أشتهي ذلك. يجي العصر يعرض عليك القهوة، لكن إذا علمت من أول أمر أنك صائم استراح، واسترحت أنت. لا يمكن أن يحب يجلس معك. على كل حال الأفضل أن الإنسان يبقى على صومه إلا لمصلحة أو حاجة. طيب، وهل يقاس على ذلك، هل يقاس على ذلك جميع النوافل؟ يعني أنه يجوز للإنسان أن يقطع النفل؟ الجواب نعم، كل النوافل يجوز أن تقطعها، لكن لا ينبغي إلا لسبب حاجة ومصلحة، إلا الحج والعمرة. إلا الحج والعمرة، قال بعض العلماء وإلا الجهاد، فإنك إذا شرعت فيه لا يجوز لك قطعه. لكن الصحيح أنه في غير من النوافل ما لم يلقى العدو زحفا فحينئذ لا يجوز الفرار. والحج والعمرة لا يجوز قطعها إلا لضرورة، إما حصر أو شرط يشترطه الإنسان عند إحرامه أو ما أشبه ذلك. أظن عبد الوهاب هو اللي رفع أصل. نعم. من يعيدها لي؟ نعم. التنكير مثل ذات يوم.
الحال أو الشأن أصلح ذات بينك.
نعم، الحال أو الشأن كقوله أصلح ذات بينك.
الجهة
ذات
اليمين أو ذات الشمال.
لا، قد تكون هذه ذات الشمال بمعنى صاحبة، مثل في ذات الله. نعم. والرابع
مؤنث ذو،
مثل والسماء ذات البروج، أي صاحبة البروج. طيب، الخامس ذات بمعنى التي على لغة. طيب، طيب السادس ذات بمعنى عين الشيء كما يقال الذات والصفات، لكن ذكرنا أن هذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليست عن العرب العرباء وإنما هي محدثة، وهي أي ذات مقابل نفس، نفس الشيء وذات الشيء. نعم يعني في اللغة العربية بدل ذات أي نفس، نفس الشيء. كم المعاني صارت الآن؟ ستة. طيب خلاص جديد الدرس الجديد. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. قوله لا يزال هذه من أخوات كان، فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، واسمها الناس وبخير خبرها، والباء هنا للمصاحبة أي مصحوبين بالخير أو مصاحبين للخير. وما في قوله ما عجل الفطر ما مصدرية، مصدرية ظرفية ولا لا؟ ظرفية، مصدرية ظرفية، مصدرية لأنها لأن ما بعدها يحول إلى مصدر، ظرفية لأنه يقدر بعدها يقدر فيها مدة، مدة. حول ما بعد ما بعدها إلى مصدر، عجلوا لا يا عجل تعجيل. طيب هات الظرف مدة، فيكون التقدير لا يزال الناس بخير مدة تعجيلهم الفطر. أما دوام التي وهم ناصر ونقلها إلى هنا فهذه إنما هي في ما دام، حيث يقول مدة دوام كذا، لأن دام مصدرها دوام، لكن هنا عجل مصدرها تعجيل أي مدة تعجيلهم الفطر. قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير، المراد بالناس هنا الصائمون، فهو عام أريد به الخاص. نعم خاص من وجهين، الصائمون المسلمون، لأن الكفار وإن صاموا ليس لهم صيام ولا يقبل منه اشتراط الإسلام في كل عبادة، ولأن الكافرين ليسوا في خير حتى وإن صاموا جاعوا وعطشوا فليسوا في خير. في هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا عجلوا الفطر فإنهم في خير مصاحبين له، والخير ملازم لهم. والفطر المراد به الفطر من الصيام، وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام الفطر أي ما يفطر به، فإذا عجلوا الفطر بأي شيء يفطر الصائم فهم لا يزالون بخير. فيستفاد من هذا الحديث كيف؟ ها؟ الإسلام والصائم والإخلاق والمسلم، الصائم المسلم التخصيص. طيب في هذا الحديث فيه فوائد، أولا مشروعية الفطر كذا، من أين يؤخذ؟ مشروعية الفطر لأنما رتب الفضل على صفة من صفاته فهو كذلك مشروع لتعذر الوصف دون الأصل دون الموصوف، فهنا رتب الخير على تعجيل الفطر، إذن الفطر مشروع. ثم فائدة ثانية مشروعية تعجيل الفطر، ولكن متى يكون؟ يكون إذا تحقق غروب الشمس بالاتفاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، فلا بد من تحققها. أو غلب على ظنه غروب الشمس، إذا غلب على ظنه الغروب فإنه يفطر ويعجل الفطر. طيب، فيه إذا غلب على ظنه عدم الغروب فهل يعجل؟
لا.
إذا شك وتردد لا يجوز. إذا علم عدم الغروب طبعا يحرم كذا. طيب، فيحرم في ثلاث مسائل، فيحرم في ثلاث مسائل ويشرع في مسألتين. يحرم إذا علم عدم الغروب، إذا شك في الغروب، إذا ترجح عنده عدم الغروب، هذا حرام عليه. إذا علم عدم الغروب فالأمر واضح، إذا ظن عدم الغروب فكذلك أيضا. إذا شك فلماذا لا يجوز الفطر كما يجوز الأكل فيما إذا شك في طلوع الفجر؟ لأن هناك الأصل بقاء الليل، وهنا الأصل بقاء النهار، فلا يجوز مع الشك. يجوز إذا تيقن غروب الشمس بأن شاهدها غابت، وهذا واضح للقرآن بدليل الكتاب والسنة، ثم أتم الصيام إلى الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا غلب على ظنه جاز أيضا، جاز أن يفطر، بل يشرع أن يفطر. ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ووجه الدلالة من الحديث أنهم لو تيقنوا غروبها ما طلعت، فدل هذا على أنهم عملوا بغلبة الظن، عملوا بغلبة الظن. طيب، إذا كان الإنسان في حجرة ليس لها نوافذ وغلب على ظنه أن الشمس غابت، ما هو طالع؟ يقول ما طالع. طيب، نقول إن كان هناك قرينة فإنه يعمل بها، فإذا غلب على ظنه أفطر، وإن لم يكن قرينة ولكن تباط النهار فقط فإنه لا يفطر. السبب لأنه قد يشتد جوعه، نعم، فيتباطأ النهار فهذا لا يفطر. لكن إذا كان عنده عادة، مثلا لنفرض أن من عادته أنه إذا صلى العصر قرأ مثلا إلى غروب الشمس خمسة أجزاء وقرأها اليوم، فله أن يفطر بغلبة الظن. طيب، الساعة، العمل بالساعات من غلبة الظن ولا من اليقين؟ أعوذ بالله، سبحان الله، من اليقين؟ لا، ما هو صحيح. الساعة تختلف، نعم، هي نعم، لا، الساعة يمكن تقدم يمكن تأخر، ما هو صحيح هذا. لكن لا شك أنها مرجحة. طيب، وهل يحتاط مثل الإنسان بالنسبة للساعة إذا يعني قال أخشى أنه مقدم مثلا؟ نعم، إذا كان يخشى أن فيها اختلاف فليحتط لنفسه. ومن فوائد الحديث ثواب تعجيل الفطر، وهو أن يكون الإنسان مصاحب للخير مقترنا به، لقول لا يزال الناس بخير. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، تفاضل الأعمال. ووجه ذلك أنه رتب هذا الجزاء على تعجيل الفطر، ولولا أنه أفضل من تأخيره، نعم، ما رتب أفضل عليه، فيؤخذ منه تفاضل الأعمال. وقد سبق لنا أمس وجه التفاضل، وأنه من ستة أوجه أو سبعة، نعم. طيب، ومن فوائده من فوائد الحديث أن تأخير الفطور أو تأخير الفطر سبب لحصول الشر. تأخير الفطر سبب لحصول الشر من أين يؤخذ؟ بالمفهوم. المنطوق أن المعجل بخير، فالمفهوم أن غير المعجل بشر. ومن هنا أخذ أن ما من يؤخر الفطور من أهل البدع فهم في شر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والمراد بالخير هنا الخير الديني، ما الخير الدنيوي، المراد الخير الديني، وهو ما يعود على القلب بالانشراح والنور. ومن فوائد الحديث محبة الله عز وجل لمبادرة عباده بإتيان رخصه، كيف؟ لأن الله جعلهم في خير ما عجل الفطر فأثابهم على ذلك، وهذا يدل على محبته له سبحانه وتعالى، لأن الدلالة على الصفة تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. فإذا كان الله يثيب على هذا فهو إيش؟ يحبه لا يكرهه، يحبه. طيب، وهذا في الحقيقة فرد من آلاف الأفراد المأخوذة من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. فكل ما فيه خير للعباد ورحمة وتسير لهم فهو داخل في هذا الحديث القدسي، بل هو أيضا داخل في القرآن فيما جاء به القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، هل يؤخذ منه فائدة وهي كراهة التنطع في الدين؟ ها؟ نعم نعم، لأن تعجيل الفطر ينافي التنطع، والمتنطع اللي يقول ما أفطر لأن يؤذن مؤذن الحي الذي أنا فيه هذا متنطع. في بعض الجهلة يشوف الشمس غابت بعينه ولكن ما سمع المؤذنين، يقول ما أفطر. ليش؟ قال ما بعد الذن. والعبرة بغروب الشمس، يعني لو كنت في مكان مرتفع وشاهدت الشمس غابت والناس ما بعد أذنوا فأفطر. ولا ينبغي لك أن تؤخر، لأنك إذا قدمت فأنت لا تزال بخير. طيب، وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قول قال الله عز وجل أحب عبادي، هذا يسمى حديثا قدسيا، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ما رواه عن ربه يروي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر وهو أحد القولين، يرويه بالمعنى. فاللفظ ليس لفظ الله، بل هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وصح أن ينسب إلى الله كما صح أن ينسب القرآن إلى فرعون وإلى صالح وإلى شعيب وإلى موسى وإلى غيرهم. فالله تعالى يقول: قال موسى لقومه وقال فرعون. فهل هذا اللفظ الذي قال الله إن فرعون قال مثلا، هل هو لفظ فرعون؟ لا، ليس إياه. وعلى هذا فنقول إن الحديث القدسي القول بأنه منقول بالمعنى أقرب من القول بأنه منقول باللفظ. لو قلنا منقول إنه منقول باللفظ لكان هذا اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم معجزا، لأنه كلام الله. ولو قيل كذلك لقلنا إذا اجتمعت أحاديث قدسية جمعت جميعا وجب أن لا تمس إلا بطهارة. ولو قلنا بذلك أيضا لكان الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، لأن الحديث القدسي ينسبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله مباشرة، والقرآن إنما جاء بواسطة جبريل. ولهذا صارت رتبة الحديث القدسي بين الحديث النبوي والقرآن. قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب هذه اسم تفضيل وهي مبتدأ، وأعجلهم أيضا اسم تفضيل وهي خبر مبتدأ. قول أحب عبادي، المراد هنا بالعباد عباد عبودية الخاصة، المراد بالعباد العبود الذين تعبدوا لله العبودية الخاصة، وهي أيضا عبودية أخص لأن المراد بهم الصائمون، بدليل قوله أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، منها إثبات المحبة لله عز وجل لقوله أحب عبادي إلي، وأن محبة الله تتفاوت. من أين يؤخذ؟ من اسم التفضيل أحب، فالله تعالى يحب هذا العمل أكثر من محبة العمل الآخر، وهذا العامل أكثر من محبة العمل الآخر، واضح؟ طيب. وفي هذا الحديث رد على أهل التعطيل الذين نفوا إثبات المحبة لله، والناس فيها طرفان ووسط. طرف يقول إن الله تعالى لا يحب ولا يحب، وطرف يقول إن الله يحب ولا يحب، وطرف يقول إن الله يحب ويحب، وهذا الأخير هو قول السلف وهو الصحيح. وهنا لم يكن خير الأقوال الوسط، لأن الوسط مذهب الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم، يقولون إن الله يحب ولا يحب. لماذا؟ يقولون لأن المحبة ميل الإنسان إلى ما ينفعه أو يدفع الضرر عنه، وهذا ليس لا يليق بالله عز وجل، وهذا لا يليق. ولكن قولهم هذا قياس فاسد في مقابلة النص أيضا، فهو فاسد في ذاته وفاسد لمصادمته النص. أما قول الإنسان أما قوله من إنسان لا يحب إلا ما يلائمه مما يدفع عنه الضرر أو يجب له النفع، فهذا ليس بصحيح، فإن الإنسان قد يحب بعض المواشي وبعض السيارات، تجد يحب سيارة هذه أحب من الثانية، يحب قلمه هذا أكثر من الثاني، يحب كتابه هذا أكثر من الثاني، نعم، بدون أن يكون هناك ملائمة، لا ملائمة بين الإنسان وبين الجماد. ثانيا نقول هذه المحبة التي قلتم هي محبة من؟ المخلوق. أما الله عز وجل فإن محبته ثابتة بدون أن يكون محتاجا إلى من ينفعه أو يدفع الضرر عنه أو يلائمه لأنه من شكله أو لا يلائمه. طيب. ومن فوائد الحديث أيضا الحديث القدسي هذا أن الناس يتفاضلون في محبة الله لهم لقوله أحب عبادي إلي. وما هي القاعدة العامة في فضل الإنسان غيره في محبة الله؟ غير اتباع، نعم، اتباعهم لرسول، صح. القاعدة العامة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، القاعدة العامة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان اتبع لرسول الله فهو أحب إلى الله. الدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف، نعم. ومن فوائد الحديث استحباب المبادرة بالفطر لقوله أعجلهم فطرا، طيب لا، إذا قدر أنه أذن أو أنها غابت الشمس وأنت ليس عندك ما تفطر به، فماذا تصنع؟ تنوي بقلبك. نعم تنوي بقلبك. وقال بعض العامة تمص أصبعك. نعم لا لا لا، يمص أصبعه بدون هذا. وقال بعضهم لا، أدخل طرف الغطرة في فمك ثم بله بالريق ثم أخرجه، نعم، ثم رده ومصه. نعم عملية. ليش؟ لأنه إذا انفصل الريق، إذا انفصل الريق ثم عاد صار مفطرا. نعم. قالوا ودليل ذلك أن الفقهاء يقولون لو أنك تسوقت بالمسواك ثم أخرجته وفيه ريق ثم أعدته إلى فمك، نعم، ومصصته وبلعته، فإنك تفطر، لأن الريق لما انفصل صار له حكم الأجنبي. نعم. فبناء على ذلك يقول دخل غطفك في فمك، نعم، خلت تترطب من الريق ثم أخرجها ثم أعدها وامصصها. هؤلاء أفقه من الأولين. نعم. أما الأولون فلا حظ لهم في ذلك، لأن الأصبع وش فيه؟ ما في شيء. ها؟ إيه، لكن الكلام على الموافقة للفقه. نعم. طيب القول الثاني يكفي النية. القول الثاني إذا لم تجد شيئا فلا تتكلف، تكفي النية. ما هو؟ لا، هذه مسألة ثانية. هذه مسألة ثانية، هل قوله فقد أفطر الصائم حل له الفطر أو أفطر حكما؟ والصحيح حل له الفطر، وإلا لم يكن للصيام للوصال فائدة. طيب على كل حال هذه مسألة ثانية نبحث فيما بعد. طيب لو أنه أذن وأنت تتوضأ، ها؟ طيب نشوف، هل تشرب عندك التمر؟ هل تشرب ولا تطلب من يأتي لك بتمرة؟ الظاهر أنه إذا كان قريبا، ها؟ أنه التمر أفضل، لأن عين التمر كما سيأتينا أفضل من الماء. طيب نعم. ها؟ نظيره إذا لم تثبت رؤية الهلال إلا في أثناء النهار. ذكرنا نحن ذلك، ذكرنا أنه يشترط لصحة الصوم بنية من أثناء النهار أن لا يفعل مفطرا في أول النهار. نعم نعم. وجود المفطر مانع، وجود المفطر مانع، لأنه يعني يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل. يؤخذ من حديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذه مسألة مهمة، ويأتينا إن شاء الله الكلام عليها في التوحيد. نعم يا رحمة. أي نعم. أما الفقهاء يقول يفطر، يفطر، وأنا والله في شك من هذا، في شك من هذا، لأنه لا يقال أن هذا الرجل أكل أو شرب، لا يقال أكل. وأي فرق بين الريق إلى منك جمعته في فمك وبلعته أو حطيته في هذا المسواك ثم رديته؟ ما تجد فرقا بينا. ولكن على كل حال الإنسان يجب أن يحتاط في هذه الأمور، وإذا خرج المسواك وفيه بلل فهو إما أن يعصره قبل أن يدخله مرة ثانية، وإلا إذا دخله لا يمس.
أحب عباد الصائمين أو مطلقا؟
نعم
أو
لا، لأنه قال أعجلهم فطرا.
لكن يعني هل هذا دليل محبة؟ إذا كان عليه ذنوب، هذا العبد عليه ذنوب لكن يستعجل، هل يكون أحب العبادة؟
أحب الصائمين، ولهذا قيدناها بالصائمين، يعني ما لازم أنه أحب العباد الآخرين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لا، أحب الصائمين. وأيضا لاحظوا أن أحبهم في هذا الفطر قد يكون أيضا هذا الصائم مسرف على نفسه في صيامه، والثاني أتقى منه لله في صيامه فيكون أفضل. الله أكبر. أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فإن في السحور أو في السحور، يحتمل أنه السحور أي ما يتسحر به، أو السحور الذي هو الأكل في آخر الليل. قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، أي كل السحور، وهو الأكل في السحر أي في آخر الليل. والمراد والخطاب هنا موجه للصائمين لأنهم هم الذين يتسحرون، أما غيرهم فإنهم لا يتسحرون بل يتغدون ويتعشون. وقوله فإن في السحور بركة، هذا تعليل للأمر، وهو بيان أن في السحور بركة، والبركة كثرة الخير ودوامه، ومنه البركة مجتمع الماء، لأن الماء فيها ثابت قار، ولأنه يكون كثيرا. فالبركة هي كثرة الخير وثباته وقراره. وقوله فإن في السحور بركة بالنصب على أنها اسم إن مؤخرا. طيب، من بركات السحور أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تسحر، وكل شيء تمتثل به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر الله ورسوله فإنه بركة وخير. ولهذا جرب نفسك عندما تفعل العبادة وأنت تستحضر أنك تفعلها امتثالا لأمر الله، تجد فيها من اللذة والانشراح والطمأنينة والعاقبة الحسنة ما لا يوجد فيما إذا فعلتها على أنها مجرد شيء واجب. عرفتم؟ وجربوا هذا، وأرجو أن يكون منا على بال دائما أننا نفعل العبادة على أنها على أن ذلك امتثال لأمر الله ورسوله، حتى نجد لذتها وأثرها على القلب وعلى الجوارح. هذه من بركته، امتثال أمر الله ورسوله. من بركته أن فيه حفظا لقوة النفس وقوة البدن، لأن النفس كلما نالت حظها من الأكل والشرب استراحت، وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب نما وبقيت قوته. ولهذا يكره الإنسان أو يحرم أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه، لأن ذلك يوجب تشويش قلبه وانشغال ذهنه. ومنها من بركته أن فيه عونا على طاعة الله، لأنك تأكله لتستعين به على أي شيء؟ على الصيام. وهذا لا شك أنه بركة، فكل شيء يعين على طاعة الله فإنه خير وبركة. نعم. ومنها أن البركة الحسية الظاهرة، فإن الإنسان إذا كان مفطرا يأكل في اليوم مرتين أو ثلاثا، ويشرب كثيرا مرارا، وإذا سحر وصام ما يأكل ولا مرة واحدة ولا يشرب ولا مرة واحدة. ولهذا يتعجب: كيف أمس أشرب 6 أو 7 مرات في اليوم والآن أصبر عن الماء؟ وكذلك في الأكل. وهذا من بركته. خامسا أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، ولا شك أن الفعل الذي تقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم خير وبركة. ومن بركته أيضا أن فيه الفصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب،